ولذلك من ذريته بنو كلب بن وبرة بن إطحاف بن قضاعة الذين منهم زيد بن حارثة المشراحلة رضي الله عنه ومنهم جحية ثم خليفة الكلبي. نمر إذا كسرت النون سكن، إذا قلت نمر تسكن نايف، إذا فتحت النون فتح أكسرين. والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وقد عد نسبه إلى عدنان فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا الذي عده الرسول صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا يعد الناسبون أن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسة بن قدار بن نبت أو نابت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن أرفخشد بن متوشلق بن سام بن نوح بن لامك بن مثائيل بن اليارد بن أخنوخ بن قينان بن أنوش بن شئث بن آدم. ورسول صلى الله عليه وسلم من العرب كلهم، لأنه لم تبق من العرب قبيلة إلا له فيها خؤولة إلا بني تغلب وحدها. والمحفوظ له صلى الله عليه وسلم 500 أم ما بين عربية وغير عربية، من فيها حواء وهاجر غيرهما. ولذلك ذكرها ابن سعد في الطبقات. الهاشمي المصطفى، الهاشمي نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف، واسمه عمرو العلا، ولقب هاشما لأنه أول من هشم الثريد بمكة للناس. وفيه يقول أحد الشعراء: عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عشاه. وكان هاشم سيدا من سادة قريش، وقد توفي بغزة، فجاء ميراثه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورث بالقعدد في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قريش يسمون غزة غزة هاشم، لأنه توفي بها، وهي غزة الآن موجودة في أرض الإسلام، كانوا يسمونها غزة هاشم لأنه مات بها، مات فيها. الهاشمي المصطفى، الهاشمي المصطفى، المصطفى مفتعل من اصطفى، اصطفى افتعل، وهي من ما يقاس فيه قلب تاء الافتعال طاعا، لأن تاء الافتعال إذا جاءت قبل حرف مطبق تقلب طاعا، ذلك لتحسين العبارة. وفي هذا يقول ابن مالك في الألفية: طنت افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي. يقول تفتعال اجعلها طاعا إثر مطبق، معناه إثر حرف مطبق، فحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والضاء. نعم. فالمصطفى أصلها مصطفى، لأنها من اصطفايا في الأصل افتعل، وهي مشتقة من الصفوة، وصفوة الشيء معناه خياره، واصطفاه معناه اختار خياره. رسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله تعالى من خلقه، فلذلك سمي المصطفى. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولدي إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. فهذا حديث الاصطفاء، وبه سمي الرسول صلى الله عليه وسلم مصطفى، الله هو الذي اصطفاه. فالمصطفى هنا مفعول، اسم مفعول من الصفاء. وبهذا نقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا. بعد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وهذه الصلاة الصادرة من البشر معناها دعاء الله تعالى أن يصلي عليه، وقد أمرنا الله تعالى بذلك في كتابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل امتثال ما في القرآن منها بمرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار، فلذلك قال العلماء: تجب مرة في العمر وعند ذكره، وما زاد على ذلك فهو مندوب. هذا بالإضافة إلى وجوبها عند طائفة كبيرة من العلماء في التشهد في الصلاة، وكذلك وجوبها عند طائفة كبيرة من العلماء في الخطب أيا كانت. وهذه خطبة لأنها مقدمة كتاب، فأيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر اسمه والصلاة عليه عند ذكر اسمه واجبة، فقال صلى عليه الله. وهذا الفعل وإن كانت صيغته صيغة ماض إلا أن معناه الاستقبال، فالمقصود به سؤال الله تعالى ودعاؤه أن يصلي عليه. وذلك أن هذه الصيغة تحتمل الخبر والإنشاء، ولكن الخبر لا يحصل به الأجر والإنشاء يحصل به الأجر، فمجرد النية هي التي تفرق بين الأمرين. فإن قلت صلى الله عليه ونويت به أن الله قد صلى عليه لأن الله أخبر عن نفسه بذلك فأنت صادق، ولكن لا يكتب لك الأجر أجر الإنشاء. لكن إذا قلت صلى الله عليه ونويت بها أنك تسأل الله أن يصلي عليه فإن الأجر يكتب لك بصلاتك. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة في اللغة تطلق على الدعاء، ومنه قول الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أنا أدعو لهم إن دعاءك سكن لهم. كما تطلق على الدين، ومنه قول الله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وتطلق أيضا على البركة، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. وأبو أوفى صحابي من الأنصار كان يأتي بزكاته قبل أن يحين وقتها، وهو والد عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي أيضا. ومن هذا المعنى قول الشاعر صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على زاراتها الأخر هنا الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاتر لا يقرأن بالسور. يقول هنا صلى على عزة معنى بارك. تطلق الصلاة أيضا في اللغة على العبادة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فصلاتهم المقصود بها عبادتهم عند البيت ما هي إلا صفير وتصفيق. ومن هذا المعنى الأخير اشتق أو نقل في الشرع اسم الصلاة للعبادة المخصوصة. أما المعنى الأول وهو الدعاء فمنه جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة اختلف في اشتقاقها، فقيل هي من المصلي وهو ثاني حلبة السباق، لأن حلبة السباق عند العرب أولها المجلي ثم المصلي ثم الفسكل ثم السكيت ثم اللطيم، هذه هي حلبة السباق، معناها عند تسابق الخيل تأتي على خمس درجات الأولى وما دونها لا يسمى اسما، إنه مغبون في السباق. فيقولون اشتقت الصلاة من المصلي، وطبعا هذا توسع في الاشتقاق لأن الاشتقاق إنما يكون من المصدر ولا يكون من الوصف، والمصلي وصف. وإنما سميت بذلك لأنها ثانية الدعائم بعد الشهادتين، لأن المجلية بالنسبة لدعائم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمصلي منها الصلاة، لذلك سميت الصلاة صلاة من هذا. وقيل هي من الصلة، وذلك أنها صلة بين العبد وربه، ولكن اشتقاقها من الصلة صعب وإن اشتركتا في المادة، إلا أن المشتق لا يمكن أن يكون على هذا الوجه لأن أوجه الاشتقاق معروفة. وقيل هي من الصلاة، والصلاة عرق في باطن الفخذ ينتصب عند القيام والركوع وينحني في السجود والجلوس مثلا. وتوسع العرب في إطلاقه فسموا به جلد مما يقابل الوركين تقريبا، وهو أغلظ شيء في الجلد. وفي ذلك يقول الشاعر حذاني بعدما خدمت نعالي دبية إنه نعم الخليل مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل. فدبية هذا أهدى إليه نعليني بعدما خدمت نعاله معناها تخرقت، وقال مقابلتين معناها قطعت إحداهما على الأخرى وهكذا النعال حذو النعلي بالنعلي، من صلوي مشب، الصلوان تثنية الصلاة وهو العرق الذي ذكرناه، والمشب معناها النشيط، من الثيران معناها من ثيران الوحش، وصلهما جميل معناه الصلة بهما والهدية بهما جميلة. وقيل الصلاة من التصلية، والتصلية معناه تسخين العود على النار حتى يستقيم ويزول عجاجه، وذلك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تصلية للقلب وتعويد له على الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن نهيه، فلذلك سميت صلاة من التصلية. وفعلهما متحد، فيقال صلى العود يصليه معناه سخنه على النار، ويقال صلى هو يصلي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناه دعاء الله تعالى أن يصلي عليه، وصلاة الله عليه معناه الرحمة المقرونة بالتبجيل، فالرحمة قد تقترن بالتبجيل كرحمة الله لرسوله ولملائكته، هو رحيم بالجميع، ولكن رحمته بهؤلاء مقرونة بالتبجيل، أما رحمته بمن دونهم من عباده فهي رحمة رفق وليست مقرونة بالتبجيل دائما، لأنها قد تكون في حق الكافر مثلا أو في حق البهيمة، ولذلك فإن الضعاف يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى، معناه يقولون أولى الناس بالرحمة الضعفاء، لأن الرحمة هنا ليست مقرونة بالتبجيل وإنما هي من أجل فقرهم وحاجتهم وضعفهم. صلى عليه، عليه هذا الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره، وقد جر بعلى، وذلك لتعدية الصلاة، ويمكن أن تكون على هنا ليست للتعدية وإنما هي لمعناها الأصلي وهو الاستعلاء، لأن الصلاة نازلة من عند الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم. واسم الجلالة الله هو فاعل صلى، صلى عليه الله ما دام الحجى. ما هنا موصول حرفي تؤول مع صلتها بالمصدر، وهي نائبة عن ظرف الزمان، فضمن معناها معنى ظرف الزمان، ولذلك إذا أولناها فإن تأويلها سيأتي بأمرين، أحدهما مصدر والثاني ظرف زمان، فتقول هنا ما دام الحجى معناه مدة دوام كون الحجى، فتأتي بأمرين، مدة هذا ظرف الزمان، مدة دوام كون الحجى يخوض من بحر المعاني الوجزاء. والدوام يطلق على البقاء، وهو إما أن يكون مشتقا من الديمومة، أو أن يكون مشتقا من الديمة، أو أن يكون مشتقا من الأديم، فالأديم معناه الجلد، والجلد ملازم لما تحته وهو الذي يستره، فهذه الملازمة قصدت هنا، أو أن يكون مشتقا من الديمة وهي المطر الثابت في مكان واحد يكف عليه، أو من الديمومة، والديمومة تطلق على النقطة السوداء وتطلق أيضا على الدوام، النقطة السوداء يصعب زوالها. ما دام الحجى، قد سبق أن الحجى بالكسر والقصر هو العقل، يخوض من بحر المعاني لججا. الحجى هنا اسم دام، لأن دام تعمل عمل كان، واسمها الحجى وخبرها يخوض، وهذا الخبر جملة فعلية، والفعل هنا فاعله ضمير مستتر جائز الاستتار، وهو يعود على الحجى. ويخوض مضارع خاض في المائع خوضا إذا تحرك فيه، والخوض معناه تحريك المائع، هذا الأصل، وتستعمل في المجاز للخوض في الكلام، كثرة الكلام والأخذ فيه والرد يسمى خوضا، لأنه بمثابة العوم في الماء في تحريكه وميوعته، فلذلك أخذ للكلام ما هو للمائع من باب الاستعارة. وكذلك هنا يخوض من باب الاستعارة لأن العقل لا يخوض، وإنما المقصود أن حركته في المعاني، في معاني الألفاظ وفي المعنويات عموما، معناه الأمور المعنوية وهي الفكر، بمثابة الخوض، لأن الأمور المعنوية لا يتعلق بها الحس والمشاهدة، فلذلك فيها ميوعة إلى حد ما. فلهذا قال يخوض من بحر المعاني لججا، يخوض لججا هي المفعول، مفعول يخوض من بحر المعاني، جار والمجرور هنا نعت للججا، هذه اللجج من بحر المعاني. ومن هنا إما أن تكون تبعيضية، هذه اللجج بعض بحر المعاني، أو أن تكون لابتداء المكان، لأن من تأتي لابتداء الأزمنة والابتداء الأمكنة، ابتداء المكان معناه ابتداء مكان الخوض هنا هي من بحر المعاني. والبحر في اللغة يطلق على الماء الكثير، وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يطلق إلا على الملح، على الماء الملح فقط. وقوله مردود بقول الله تعالى وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فجعلهما جميعا بحرين، وبدأ بالعذب الفرات قبل الملح الأجاج. وقد يطلق البحر على مكانه، ومكانه هو الحوض في الأرض الذي يسيح فيه الماء، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فماؤه هنا لا يمكن أن يعود الضمير على البحر بمعنى الماء، لأن المعنى حينئذ سيكون الماء الكثير هو الطهور ماؤه، وهذا مستحيل. فعلم أن المقصود هو أي البحر بمعنى المكان، الطهور ماؤه مع الماء الذي فيه. والمعاني جمع معنى، والمعنى مفعل بمعنى مفعول، معناه معني من عناه يعنيه إذا قصده. وهذا الفعل يأتي على وجهين، يأتي مبنيا للفاعل ويأتي مبنيا للنائب، فيقال عنيته أعنيه، وهذه تستعمل على فعل وعلى فعل، فتقول عنيت وعنيت، عنيت كذا وعنيت كذا، ومضارعهما مضارع فعل بالفتح ومضارع فعل بالكسر. ويقال عنيت كذا ويقال عنيت كذا، فعنيت من فعل بالكسر ومضارعها أعنى كذا. وأما فعل وهي عنيت وهي المشفرة في الاستعمال، فمضارعها أعني بالكسر. ويستعمل مبنيا للنائب، فيقال عني زيد بالأمر، وهي من الأفعال الملازمة للبناء للنائب دائما، قال عني زيد بالأمر فهو معني به. والمعنى على هذا معناه ما تعنيه، معناه تقصده. فعلم هنا أنه ليس من الحسيات، وإنما هو ما يقابل الحس، لأن الحسيات لا تعنى، معناه لا تقصد بالقلب، لأن القصد هنا هو النية، والنية عمل القلب، النية إنما تتعلق بالمعنويات. فنية الفعل ليس المقصود بها مجرد قصد إيقاعه، وإنما المقصود بها التفكير فيه واتجاه القلب إليه. فلذلك قال هنا من بحر المعاني، فهي إذن كل ما يقابل الحسيات، وهذا تلميح إلى أن البحث هنا إنما هو في الأمور التي يدركها العقل ويتعلق بها من المعنويات لا من الحسيات. لججا جمع لجة، واللجة تطلق على الموج المتلاطم وجمعها لجج، والمقصود باللجج هنا المزارق في الفهم التي تتعب الذهن في فهمها، مثل إتعاب اللجج للذي يسبح في البحر. وآله عطف على الضمير المجرور في قوله عليه صلى عليه، عطف عليه هنا هذا الاسم الظاهر وهو قوله آله. والقاعدة اللغوية أن الضمير المجرور إذا عطف عليه لا بد أن يعاد الجار مع ما عطف عليه، ولكن ابن مالك وسبقه قوم من النحويين رأى جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة العاطف دون إعادة الجار. وفي هذا يقول في الألفية: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنذر الصحيح مثبتا. واستدل برواية حمزة بقراءة حمزة في قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الأرحام هنا مجرورة وهي معطوفة على الضمير المجرور في به، ولم يعد الجار معها، هذا دليل ابن مالك. اتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام. وآله الموج المتلاطم مشتد، نعم لجيين معناها كثير الموج، كثير اللجج، اللجي معناه كثير اللجج، اي نعم تلاطم الموج، موج المتلاطم كثير هو الذي يسمى لججا، ليس مجرد الموج، مجرد الموج لا يسمى لججا، مما يسمى موج المرتفع المتلاطم هو الذي يسمى لججا. لا، فوقه سحاب، فوقه موج بحر اللجيين، هذا البحر لجيون معناه متحرك ليس ميتا كثير الأموال، من فوقه موج معناه فوق سطح البحر موج مرتفع ولهذا كان لجيا، من فوقه معناه فوق ذلك الموج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. المهم أن الذي يعوم في البحر شديد الحركة إذا اعترضته هذه الأمواج المتلاطمة التي هي فوق سطح البحر مرتفعة عنه، وكان فوقها ضباب شديد أو سحاب نازل على الأرض، فإنه لا يدري أين يذهب. فهذا المقصود هنا بتشبيه الضال الذي لم يهتدي بهداية الله سبحانه وتعالى بالذي يسبح في هذا البحر المنتظم الأمواج، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. لا، لجي معناه كثير الموج، كثير الموج متحرك. والآل أصلها من أول، والأول معناه المرجع، وهي من آل إليه يؤول معناه رجع، ومنه اشتقاق التأويل، التأويل تفعيل معناه طلب الأول وهو الرجوع، معناه يرجع الكلمة إلى أصلها، ولذلك يطلق التأويل على التفسير. ولهذا يقول ابن جرير الطبري بعد كل آية: القول في تأويل قول الله تعالى، قل اختلف أهل التأويل في قول الله تعالى كذا، مقصود التفسير. وذلك أن إرجاع اللفظ إلى المعنى المقصود به إرجاع له إلى أصله، لأن الأصل الحامل على النطق باللفظ ما هو؟ هو المعنى الذي يراد التعبير عنه، فلذلك سمي هذا تأويلا. و يطلق التأويل أيضا على وقوع المعنى في الحس، معناه بروزه للحس، ومن هذا قول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، معناه بروزه للعيان ومشاهدته. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في عمرة القضاء: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. المقصود بتأويله هنا معناها بروزه، يعني لأن الله تعالى يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذا كان بعيدا جدا مستنكرا. فلما كان من العام القابلي وخرج المشركون عن مكة ودخلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، كان هذا تأويلا للآية التي جاءت بهذا. ونظير هذا قول الله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، يأتي تأويله معناه يأتي يوم القيامة الذي يحصل فيه كل هذه الأمور الموعودة التي جاء ذكرها في القرآن. فتأويل القرآن حينئذ معناه بروز هذه الغيبيات التي فيه إلى الحس. ولهذا كان تأويل المتشابه متدرجا معناه يأتي بين الفينة والأخرى. فالمتشابه معناه ما لا يعرف علمه بعقل ولا بحس ولا بنص، لأن خفي الدلالة ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة عند الحنفية: إما مشكل وإما مجمل وإما خفي وإما متشابه. فالمشكل يمكن أن يعرف بالعقل، والمجمل يمكن أن يعرف بالنص، عرف بيانه بالنص، والخفي يمكن أن يعرف بالحس، والمتشابه لا يمكن أن يعرفه. والمتشابه يأتي لحكمة بالغة، لأنه لو بين في وقت من الأوقات لم يفهم، وإنما يخاطب الناس على قدر عقولهم، ولذلك يزول التشابه عنه مع تقدم الزمن. فكثير من متشابه القرآن زال التشابه عنه الآن، ومنه مثلا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الآن سبيل المؤمنين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متشابها، لأنه لا يعرف له سبيل إلا ما جاء به، وما جاء به مذكور في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم زال التشابه عن هذه الآية، فعلم أن سبيل المؤمنين هو الإجماع، لأن الإجماع في حياته غير مجد، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم. فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لم يبقى إلا أن الإجماع هو المقصود هنا، وأنه حجة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في حياته. كذلك قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يخلق هنا فعل مضارع يدل على الاستقبال، أنه سيخلق ما لا تعلمون. لو بين لهم في الآية السيارات والطائرات والمراكب الفضائية لما فهموا هذا، بل ارتد كثير من الناس، لأن هذا متقدم عن عقولهم بأكثر من 1200 سنة أو 300 سنة. فلذلك زال التشابه عن بعضه الآن، ويمكن أن يزداد، لأنه لا يمكن أن نحصر قوله ويخلق ما لا تعلمون فيما علمناه نحن الآن، بل يأتي على مر الزمن من المراكب ما لا نعلمه نحن أيضا، وكل عصر يفقهون من معاني القرآن ما لا يفقهه من سبقهم، وهكذا، ويبقى هو مستمرا معجزا لكل العصر. ونظير هذا كثير مما زال تشابهه في القرآن. وآل الرجل معناه من يؤول إليهم من الذين يحمونه ويدافعون عنه، ولذلك تطلق هذه الكلمة على الأتباع. فإذا قيل آل الصنم الفلاني معناه أتباعه وعباده. ومن هذا قول عبد المطلب في مجيء الفيل إلى مكة: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. انصر على آل الصليب معناه أتباعه وعابديه اليوم آلك، معناه عبادك الذين يعبدون. وآل الرجل تطلق على أقاربه وذريته، ولكنها لا تضاف إلا إلى العالم من ذوي الشرف، لا تضاف لغير العاقل، ولا تضاف إلى العاقل غير الشريف. مثلا يقال آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل أبي بكر، آل جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما. لكن لا تضاف إلا إلى العاقل، هذا الغالب. ومن غير الغالب قول الشاعر: من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحل. من آل الوجيه، الوجيه فرس، ولكن لأن له شرفا في نفس صاحبه جعله بمثابة العاقل الشريف. وقد اعترض بعض العلماء على هذه القاعدة بقول الله تعالى: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون ليس لهم شرف حتى تضاف كلمة آل إلى فرعون مثلا، ولكن أجيب عن هذا بأن لهم شرفا باعتبار الدنيا، لأن لهم ملكا كما ذكرت الآن. فآل هنا، هذا الفرق بينها وبين أهل. ولذلك فإن بعض العلماء يقول إن آلا وأهلا أصلهما كلمة واحدة، لكن الهمزة تقلب هاء، وفعلا الهمزة تقلب هاء، مثل قول الشاعر: ألا يا سنا برق على قل للحما لهنك من برق علي كريم، لهنك من برق علي كريم، معناه لإنك من برق علي كريم. مثل قول عنترة: لهنك من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها، لهنك معناه لإنك من عبسية لوسيمة. ولهذا تجدون بعض القراء وبالأخص في الأصول المتأخرة إذا قرأوا لنافع في تسهيل الهمزة بين على رواية ورش التي ليس فيها ألف الإدخال، يسهلون الهمزة بالهاء. أهنكم، يقولون أهنكم، أهنكم، نعم، يسهلون الهمزة بالهاء، ويأخذ بها كثير من الناس ولهم أسانيد فيها. واختلف العلماء في صحتها من ناحية الرواية، بعض العلماء رأى بطلان الصلاة بها، لأنها لا، هي ليست شاذة، هي هذه من القراءة المتواترة، هذه من رواية ورش عن نافع، لكن ليست هي المعروفة في رواية ورش، لأن رواية ورش اشتهرت من طريقين: من طريق أبي يعقوب الأزرق ومن طريق الإصفهاني، وليس في واحد من الطريقين تسهيل الهمزة بين بالهاء. وآل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى بالصلاة عليهم معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين عرفنا بالصلاة التي أمر الله بها ذكر لنا آله معه، وقوله بيان للقرآن، فعلم أن هذا من مقتضى القرآن، لأن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو علمنا أن نصلي عليه، وكان تعليمه بذكر آله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فكان هذا من مقتضى الآية، لأن الحديث بيان لهذه الآية. والمقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف المقام، ففي مقام الدعاء هم المؤمنون كلهم، المؤمنون به، وهم أمة الإجابة الذين أجابوه وصدقوه، فيدخل فيهم أصحابه وغيرهم من أتباعه. وفي مقام تحريم الصدقة: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، فاختلف العلماء في المقصود بآل محمد هنا، فذهب جمهور العلماء إلى أنهم المؤمنون من بني هاشم ومواليهم، ويدخل فيهم موالي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم المسلمون من بني هاشم، والمسلمون من بني المطلب، والمطلب أخو هاشم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن وبنو المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. ولما عقد قريش عقدهم في الصحيفة المشؤومة على مقاطعة بني هاشم، دخل معهم بنو المطلب فقاطعوهم كما قاطعوهم، وكان سيد بني المطلب يومئذ وهو عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه من الذين دخلوا الشيبة، وهو الذي استشهد يوم بدر، فلما صرع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضربه عتبة بن ربيعة فأطن ساقه، قال يا رسول الله لو وددت أن أبا طالب حي حتى يعلم أني أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي فنسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا الحلائل. وليس الشافعي متهما في قوله إن بني المطلب داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو منهم، الشافعي من بني المطلب، فليس متهما على أن يحرمه الصدقة. والصدقة التي تحرم عليهم هي بالاتفاق الصدقة الواجبة، واختلف في الصدقة المندوبة هل تحرم عليهم أيضا أم لا، لأن عموم النص مقتضي لذلك. ولذلك فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي أخذ تمرة، فمن المحتمل أن تكون من تمر الصدقة، فأمسكه وهو ولد صغير وما زال يقول كخ كخ حتى رماها، فقال إنما هي أساخ الناس. فلذلك الصدقة مندوبة من أساخ الناس، فلهذا لعل الراجح أنها تحرم عليهم. ومحل هذا في صدقة الناس من غيرهم، أما صدقتهم هم فليست من أوساخ الناس التي تحرم عليهم. وقد ورد في هذا حديث أخرجه الحاكم في علوم الحديث مسلسلا بالهاشميين، ذكره في الأفراد، وهو فرد من أفراد الهاشميين، وقد نظمه شيخي محمد علي جدي رحمه الله، يقول فائدة من أطرف الطريف صدقة الشريف للشريف أحلها النبي دون باس، على سؤال عمه العباس يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشم. ولعل مذهب الجمهور في إخراج بني المطلب أصح من مذهب الشافعي وأحمد بدليل حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه عندما سألوه عن آله فذكر أنه ترك في ناثقلين لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وهما كتاب الله وعترته آل بيته. فيها خلاف، لكن هذا الراجح أنها تحرم. فزيد بن أرقم لما حدث بهذا الحديث سأله عبد الله بن عدي بن الخياري وهو راوي الحديث عنه، سأله أزواجه من آل بيته؟ قال نعم أزواجه من آله من آل بيته، ولكن أهل بيته هم الذين حرموا الصدقة بعده. فقلت من هم؟ فقال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، هؤلاء الأربعة هم الذين بقيت لهم ذرية من بني هاشم في آخر أيام الصحابة، لأن كثيرا من السلالات الأخرى انقطعت وورثت بالقعدد، مثل أولاد الحارث بن عبد المطلب كلهم ورثوا بالقعدد رضي الله عنه. القعدد معناه أن يرثهم الكلالات الأقربية في النسب. وفي مقام المدح آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العباءة الذين جمعهم وحاطهم بعباءته، فقال اللهم هؤلاء عفرتي آل بيتي، اللهم حطهم من النار كما أحطهم من هذه العباءة. وفيهم أنزل قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة ابنته وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين. وقد أدخلت أم سليم بنت ملحان رأسها معهم فقالت وأنا منكم، فقال أنت إلى خير. إلى خير معناه شهادة لها بالجنة إن شاء الله. هذه المقامات إذن ثلاثة: مقام الدعاء يشمل كل المؤمنين، ومقام تحريم الصدقة يختص بالأقارب ولا يدخل فيهم ذرية أبي لهب، لأنه قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، فإذن أخرجهم من ولايته، وإن كان قد استمرت لهم ذرية إلا أنهم ليسوا من آل البيت. هم كانوا مؤمنين حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته هذه، عندما خطب بهذه الخطوة كانوا مؤمنين في ذلك الوقت، ولكنهم خرجوا من النسب انقطع بقول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فانقطع نسبهم منه. وقد كانوا مع الهاشميين في محنهم دائما. ولذلك يقول شاعرهم الفضل بن العباسي بن عتبة بن أبي لهب يقول في الأمويين في آخر دولتهم يقول: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، مهلا بني عمنا عن نحت أهلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتوذونا، فالله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا، كل له بغية في بغض صاحبه، فالحمد لله نقلوكم وتقلونا. وهذه المقامات هي التي نظمها أحد علمائنا يقول: آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، ومن هاشم عنوب الآلي في منع إطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. وفي مقام المدح: هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهبا، وطهروا لما دعا تطهيرا، طوبى لهم دعاءه الشهيرة، طه وبنت المصطفى سطاها، وزوجها سرير عم طه. سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حضر علماء اسمه سيد بن عبد الله. وآل النبي صلى الله عليه وسلم مزيتهم هنا التي جعلت الصلاة عليهم معه هي باعتبار الدين مع اعتبار النسب، لأن النسب الديني مقدم على النسب الطيني. ولذلك كان سلمان من آل البيت، قال سلمان منا أهل البيت. لا ما أدري الشيخ أدرى فيه كلام، لكن الكثير من أهل السير يعتمدون عليه. المهم أن المقصود هنا اعتبار النسب الديني مع النسب الطيني معا. ولذلك يقول ابن الرومي: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أب قد علا بابن ذرى حسب، كما علا برسول الله عدنان، تسم الرجال بآباء وآونة، تسم الرجال بأبناء وتزدان. فالاشتراك يقع من الجهتين جميعا، الرفع يقع من جهة الآباء يرفعون أبناءهم، والأبناء أيضا يرفعون أباءهم. وهذا النسب إنما يعتبر مع الإيمان. ولذلك فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واتبعتهم ذريتهم، ذرية أيضا تطلق على الآباء والأبناء، تطلق الذرية على الآباء وتطلق على الأبناء، فإطلاقها على الأبناء هو الشائع المشهور بين الناس: ذرية فلان معناه أولاده. ولكن الذرية أيضا تطلق على الآباء، وبه فسر قول الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، الذي حمل في سفينة نوح آباؤنا وليس أبناءنا، فلذلك فسرت الآية بهذا. وقيل المقصود حمل الذريات في الأصلاب، في أصلاب الآباء. والذرية مشتقة من الذر وهو صغار النمل، ذلك لصغر الأولاد، أو لأن هذا راجع إلى عالم الذر، وهو حين مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، وكان ذلك العالم سمى عالم الذر، وهو يختلف عن عالمنا هذا. فالحياة التي فيه وإن كانت قامت بها الحجة على البشر، لأنه قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إلا أنها تختلف عن الحياة الدنيا، فليست هي حياة دنيوية ولا حياة برزخية ولا حياة أخروية، فهي حياة رابعة. ولذلك اختلف العلماء في إعدام تلك النسمات حين أخرجها الله من ظهر آدم، هل أعدمت فرجعت عدما كما كانت، أو أدخلها أعادها إلى صلب آدم فاستقرت فيه كما تكون جزءا من أجزائه، كوجود الحيوانات المنوية في أصلاب الرجال مثلا. هذا مختلف فيه بين أهل العلم. ولذلك تجدون أهل الحديث الذين يتقيدون بالنصوص يقولون: صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزيدون على هذا غالبا كثير نصب، لأنه إذا جرد ما يكون معطوفا على ضمير الفرض المجرور، وهذا ذكرنا الخلاف فيه الآن، لأن جمهور النحويين يوجبون إعادة الجاري معه، فإذا نصبته معناه على حذف الجاري، يكون منصوبا بنزع الفاعل. يمكن أن يكون قياسيا في بعض الأمور مثل هذه مثلا. والمتأخرون يعطفون الصحبة على الآلي، يعطفون الصحبة على الآلي في الصلاة، فيقولون صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما. والصحب جمع صاحب مثل الركب جمع راكب، أو هي جنس واحده صاحب إن لم تكن جمعا. والصاحب معناها المصاحب الذي يرافق الشخص. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترد بإطلاقين، صحبه ترد بإطلاقين. الإطلاق الأول إطلاق خاص، وهم الذين آمنوا في بداية الإسلام من المهاجرين والأنصار، فتطلق فقط على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ودليل هذا الإطلاق ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لخالد بن الوليد حين أسرع إلى عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. خالد بن الوليد من أصحابه، ولكنه ليس من هذا الإطلاق، ليس من أصحابه بالمعنى الخاص، لأنه إنما أسلم بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن كان خامس من أسلم. فأصحابه بهذا الإطلاق الخاص المقصود بهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء الدرجة الأولى في الإيمان التي بدأ الله بها ثم قال بعدها: والذين اتبعوهم بإحسان، يذكر فيهم بقية الصحابة. الإطلاق الثاني هو إطلاق الصحبة على كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ورآه على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على دينه. واختلف فيما إذا تخلل ذلك ردة، فالأصح عند أهل الحديث أنه لا تنعدم الصحبة إن رجع الشخص إلى الإسلام ومات على الإسلام. ولذلك يقول أهل الحديث في تعريف الصحابي: ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. هذا الأصح عند أهل الحديث. وهؤلاء الذين أسلموا به فلا يشترط للصحابي أن يكون روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف التابعي فيشترط أن يكون روى عن الصحابي. لا يمكن أن يوصف شخص بالتابعية إلا إذا كان روى عن الصحابي، والصحبة لا تشترط لها الرواية. لا، من سور التابعي لا تطلق إلا على من روى عن الصحابي، مجرد الرؤية لا تكفي، لا بد من الرواية. وأما الصحابة فلا تشترط لهم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولنا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود الرؤية الحسية، لأن الرؤية قد تكون حسية الرؤية هنا ليس عدم مصاحبته له، كابن أم مكتوم مثلا، هذا كان رجلا أعمى، ولذلك سماه الله تعالى لقبه في القرآن بالأعمى. وقد استفاد من عماه كثيرا، استفاد منه أن الله ذكره في القرآن ونوه به، واستفاد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه في بضع عشرة غزوة على المدينة، بضع عشرة غزوة. كثير من العلماء يذكر ثلاثا فقط، ولكنه ثبت عنه أنه ولاه في بضع عشرة غزوة على المدينة. نعم. وأيضا فإنه في آخر عمره لما خرج سعد بن أبي وقاص من القادسية جاء هو فقال لأبي بكر: إنه لم يبقى من عمري ما لي رغبة فيه، وإنني أريد أن يرزقني الله شهادة في سبيله. فأخرجه مع الغزاة إلى العراق، فلما كان يوم القادسية قال لسعد بن أبي وقاص: إنني رجل ضرير لا أبصر شيئا فأهرب منه، فأعطني اللواء واجعلني بين الصفين، فلن أزال أتقدم حتى ألقى الله وينهزم العدو. فأعطوه اللواء وجعلوه بين الصفين، وما زال يقاتل حتى مات شهيدا في سبيل الله من القادسية. وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه من الشروط الرؤية، والمقصود بها كما ذكرنا إمكانها، إمكان الرؤية فقط، ليس المقصود حصول الرؤية. واختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لشخص دون أن يراه هو، كالأولاد الصغار الذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروه، كمحمد بن أبي بكر مثلا، هذا ولد في حجة الوداع عندما نزلوا بالبيداء، ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو لا يمكن أن يراه في ذلك الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيش بعد حجة الوداع إلا 82 يوما. وكذلك بعض أولاد الأنصار وهم كثير، ومن هذه الطبقة مثلا أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهذا ذكر أنه رآه، ولكن كانت رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند فطامه، ولكن كان معه من الإدراك ما رأى به الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقق رؤيته، ولذلك كان آخر راء مات، آخر شخص رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. وهؤلاء الصحابة الذين رأوه يشترط لذلك أن يكون على الوجه المتعارف في الدنيا، على الوجه المتعارف بخلاف رؤية عيسى للنبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه وهو حي حياة مثل الحياة الدنيوية، ولكن تلك الرؤية لا تعتبر صحبة، ولهذا يأتي اللغز فيقال من هو شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تابعي شخص من هذه الأمة أفضل من أبي بكر، شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته أفضل من أبي بكر، والجواب أنه عيسى بن مريم لأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل في آخر الزمان حكما عدلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه، ومع ذلك هو أفضل من أبي بكر، هو ليس صحابيا. وأيضا يأتي لغز آخر وهو إسلام صحابي على يد تابعي. النجاشي أصحمته أسلم على يد جعفر بن أبي طالب، ولكنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تتحقق له الصحبة. وقد أسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي، فكان عمرو صحابيا وأسلم على يد تابعين هو نجاشي. وصحابة رضوان الله عليهم وزعهم الحافظ بن حجر إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذين كانوا كبارا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالغين وصحبوه ورووا عنه، وهؤلاء يدخل فيهم سابقون الأولون الذين ذكرنا أنهم يطلق عليهم له الصحبة الدرجة الأولى ولا يختلفوا في صحبتهم، غالبا القسم الأول لم يختلف في صحبتهم، لم يختلف في صحبة أحد منهم. القسم الثاني أولاد الصحابة الذين نشأوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه توفي قبل بلوغهم، ولكنهم كانوا معه في المدينة وخالطوهم إلى عبد الله بن العباس مثلا، وكثير من الصحابة عبد الله بن العباس توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قبل بلوغه، قيل في 9 من عمره وقيل في 7 وقيل في 13، ولكنه لم يبلغ بعد، وإن كان مدركا لكثير من الأمور حتى إنه يحدث عن أمور غزوة بدر عندما أتاهم النذير بمكة فعقله عبد الله بن العباس رغم صغر سنه، كان في 4 من عمره أو 3 أو 2 في 3 أو 4 في يوم بدر. ولذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذهبت إلى لدة لي من الأنصار كان يلعب معي، واللدة على القرن قرين الذي يلازم الشخص من المعاصرين له، فقلت تعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أصحابه مجتمعين فلعب على الأمة أن تحتاج إلينا من الأيام. فذهب عبد الله بن العباس وجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وهم مجتمعون فسد للأمة مسدا عظيما. وفيه يقول أحد الشعراء بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ولذلك يقول فيه حسان بن ثابت عندما أتى به لعثمان رضي الله عنه في قصة خصومته قال إذام ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل منقبة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول شدا ولا هزلا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقبه بفتى الكهول، وكان يحضره مجلس الشورى الذي لا يحضره إلا كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار يستشيره في كل الأمور. القسم الثالث الذين ولدوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون رآهم ولم تثبت رؤيته لهم، وهذا القسم منه مثلا مروان بن الحكم ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف، حكم ابن أبي العاص بن أمية، وأقام في الطائف منفيا مدة بقية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر، خلافة أبي بكر وخلافة عمر، فلما ولي عثمان الخلافة أذن له في أن يأتي المدينة فمات بها، وهو عم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولذلك يقول خالد بن يزيد بن معاوية، خالد كان لسنا من رجال بني أمية، ولما كان في أيام عبد الملك بن مروان كان ابنه الوليد هو أكبر أولاده، يحاول التنقيص من ذرية معاوية وبالأخص من خالد بن يزيد بن معاوية، فمرت عليه خيل لعبد الله بن يزيد بن معاوية فأمر بجز أعرافها وعبث بها، فشكاه خالد إلى أبيه فقال: يا أمير المؤمنين، ألا ترى ما صنع الوليد بابن عمه عبد الله بن يزيد؟ فقال عبد الملك: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. فقال: نعم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها قالوا فدمرناها في الميراث. فجاء الوليد فقال: أتسكت أمير المؤمنين؟ لا أبالك، اسكت، فلست في العير ولا في النفير. فقال: ويلك، من للعير غيري؟ جدي أبو سفيان قائد العير، ومن للنفير غيري؟ جدي عتبة بن ربيعة قائد النفير. ولو قلت حبيلات وغنيمات والطائفة ورحم الله عثمان لصدقناك. فأسكتهم جميعا، حبيلات وغنيمات، يرمز إلى أن الحكم كان يعيش عيشة أهل البادية، فيجمع حبيلات جمع حبل، جمع حبل، غنيمات أغنام، والطائفة الذي أقام فيه نفاه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحم الله عثمان لأنه الذي أتى بهم من الطائف، تصدقناك. نعم. قسم الرابع: قوم اختلف في صحبتهم. هذه القصة هذه ذكرها الزبيري مصعب بن عبد الله بن ثابت بن مصعب بن عبد الله بن الزبير في كتاب أنساب قريش بإسناده، والمصعب إسناده عالي جدا لأنه هو تلميذ مالك، هو عم الزبير بن بكار الذي هو تلميذ مالك، وهو نفسه أيضا من رواة الموطأ. القسم الرابع: الذين اختلف في صحبتهم، وهم كثير، كثير جدا من الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف في صحبتهم وهل سمعوا منه أو لا. وهذه الطبقة واسعة، يعد فيها كثير من الناس ممن لم يختلف في صحبته، ولذلك وسعها الحافظ في الإصابة فترجم فيها لقوم لم يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع، مثل طارق بن شهاب الذي جاء المدينة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، ومثل أويس القرني الذي هو من التابعين قطعا، هو سيد التابعين وأفضلهم، وحتى ترجم فيها للخضر على فرض أنه يمكن أن يكون حيا وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا مؤمن به، لكن هل لقيه أم لا، توسع الحافظ بهذا فترجم له ترجمة طويلة من الإصابة. ترجم فيها أيضا لأبي طالب خضر، ما أعرف هذا أبو طالب، ترجم له أيضا في هذا القسم لأن العباس شهد أنه سمعه نطق بالشهادة عند موته، فإن كان هذا كانت شهادة العباس صحيحة فيكون على هذا الصحابي، يتنافى مع حديث والد. نعم، لكن نظرا لأن القضية فيها شهادة رجل عدل، على الأقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما علق القضية بسماعه هو، قال: قل كلمة خاصموا بها عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعها ولذلك لم تكن مقولة. هذه ورد في حديث كذلك، والحديث أصله ثابت ليس فيه ذكر لأبي طالب، فيه فقط أن أخف أهل النار عذابا رجل في ضحضاح من نار يطأ على جمرتين مقابل أخمصيه يغلي منهما دماغه، ولكن كثير من الناس فسروا هذا الحديث بالأطراف الأخرى الواردة التي فيها تعيين أن هذا أبو طالب. وهذه هي الشفاعة الثامنة وهي أخص أنواع الشفاعات، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في من أوجب من الكفار بالتخفيف عنه، وهي أخص الشفاعات من جهتين، من جهة المشفوع فيه وهو واحد، ومن جهة الشافعي وهو واحد. لا يحل لأحد أن يشفع في كافر مات على الكفر أوجب، أوجب معناه استحق النار مات على الكفر. هذه واردة في كثير من الأحاديث، مثل يشفعون في مثل ربيعة ومضر ممن أوجب، هذا له الحديث، من أوجب معناه من استحق النار مات على الكفر، أوجب معناه استحق الجنة، وجبت له الجنة. وآله وصحبه ذوي الهدى، ذوي جمع ذي بمعنى صاحب، والهدى مصدر هداه يهديه معناه أرشده إلى الحق، وهو بمعنى الهداية، وهو يطلق على التقيد بالهداية أو الانتفاع بالهداية، فيقال هدى فلان ويقال هدي فلان، فهديه تطلق على سلوكه وأخلاقه وآدابه، وهداه معناه التزامه بالهداية التي هداه الله بها. وتعلمون أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وهداية إرشاد. وهداية التوفيق هي المذكورة في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهداية الإرشاد هي المذكورة في قول الله تعالى وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقد نفى الله تعالى هداية التوفيق عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبت له هداية الإرشاد في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا هداية التوفيق منفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهداية الإرشاد مثبتة له صلى الله عليه وسلم. وذوي الهدى نعت لآله وصحبه جميعا، فكلهم من ذوي الهدى. نعم لك أن تقول إن آله مثلا منهم من ليس من أصحابه، وفيهم العصاة وفيهم البغاة وفيهم الطغاة، ولكن أولئك قد ورد بعض الأحاديث الضعيفة في إخراجهم من آله. أما أهل المعصية ليسوا له بآله، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة لا يقوى منها شيء. فكل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان من آل البيت فهو من آله، ولهم حق على الأمة. وهذا الحق اختلف هل هو المقصود بقول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهي آية الشورى، وهذا الذي ذهب إليه بعض السلف، وقد ذكر في عصر الصحابة، ولذلك كانوا يسمونهم آل حاميمة. آل حاميمة معناها الآل الذين ذكروا في سورة حاميمة، وهي سورة شورى، حاميمة عين سين قاف. وقيل الآية منسوخة، وقيل هي محكمة، والأقوال فيها تستقصى في التفسير، ليس هذا محلها. على كل، فإن التفاوت الحاصل بينهم في الهداية والهدى لا شك أن أهداهم أهدى آله، وأفضلهم علي بن أبي طالب، أما فاطمة وحمزة والعباس غيرهم. ما يمكن أن تقارن هداية هؤلاء بهداية المتأخرين مثلا من الأحياء، لكن التفاوت لا يمنع أن يوصفوا جميعا بالهداية، بمعنى أن هذه الهداية لهم حظهم منها باختلاف درجاتهم، كما أن الصحابة متفاوتون أيضا في هدايتهم. ثم قال من شبهوا بأنجم في الاهتداء، معناه الذين شبهوا بأنجم في الاهتداء. من هنا موصول اسمي وصلته شبه، وهو هنا يشير إلى حديث ضعيف جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قد ذكره بعض أهل العلم في الموضوعات. وهو هنا لم يتجرأ على أن يقول من شبههم، لم يتجرأ أن ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم احترازا، ولكن شبهوا بأنجم في الاهتداء، معناها حتى ولو لم يصح الحديث فالناس يشبهونهم بالأنجم في الاهتداء وهم أفضل من النجوم. نعم. والأنجم جمع نجم على سبيل القلة، لأن أفعل من جموع القلة، والنجوم هي جمع الكثرة. واختياره هنا للأنجم إنما هو لأن الأنجم معناه الكبيرات، وهذه أقل من الكثيرات من الصغيرات، والصغيرات والمجرات فيها البلايين من النجوم الصغيرة، ولكن يكون فيها نجم واحد كبير تدور حوله، لذلك ذكرها بالأنجم المقصود بها الكواكب الكبرى. في الاهتداء، في الاهتداء معنى هذا وجه التشبيه، لأن التشبيه له أربعة أركان: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه، ووجه الشبه الجامع بينهما هو هنا الاهتداء. والاهتداء معناه امتثال الهداية، فهو مطاوع، فاهتدى فعل مطاوعة لهداه، قل هداه الله للصواب فاهتدى إليه، المطاوعة معناه قبول الأثر، أن يقبل أثر ذلك الدليل. ولذلك سنذكره هنا إن شاء الله تعالى في المنطق ما لم يذكره هو، ولكنه لكننا نضطر إليه، وهو المقولات العشر. المقولات العشر منها مقولة تسمى مقولة الانفعال، مقولة الانفعال مقصود بها هنا المطاوعة. هذه المقولات العشر هي التي نظمها الراشد بقوله: زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات التوى، فالتوى هنا هذه مقولة الانفعال. نعم، لكن هذا يحصل شيء لأنها بيتين. من شبهه بأنجمه في الاشتباه،